أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله المعمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في إمام روية لطرق معتبرة من أصول الاستغفار من الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم، وأنه اعتراف بالذنب كيف يجتمع مع العصمة التي نعتقدها نحن الشيعة الاثنى عشرية في الأئمة سلام الله عليهم وفي جميع الأنبياء والرسل بل والملائكة أيضا، كيف يجتمع ذلك؟ وكلنا حصلت هذه المناسبات في هذه الجلسات لطرح ما قيل في هذا الشأن من قبل العلماء رضوان الله تعالى عليهم، لعلنا نستفيد من محضر العلماء رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وطرحنا الجواب الأول الذي طرحه غير واحد من علمائنا الأبرار، وهو أنه إنما هو لأجلنا التعليم. إنسان إذا ابتلي بالاستغفار المعصية فكيف يستغفر وكيف يتوب وكيف نعمل ذلك؟ ولكن قلنا إن هذا الجواب لا يمكن الالتزام به إلا حيث يمكن تكون قرينة واضحة أن الإمام أو النبي أو الرسول في مقام التعليم، وإلا فالألفاظ موضوعة لمعانيها الواقعية، بل تهمل تلك الألفاظ على المعاني الواقعية. نعم، قد توجد قرينة كما ذكرنا بعض الأمثلة، مثل تعليم سيد الصادقين في عصره على الإمام الصادق سلام الله عليه لبعض شيعته كيفية زيارة شهداء الطف في خدمة سيد الشهداء سلام الله عليه، حيث يقول بأبي أنتم وأمي، يعني معنى قل بأبي أنتم وأمي. وهكذا في دعاء الكميل الذي علمه الإمام أمير المؤمنين، وكذلك دعاء أبي حمزة الصومالي الذي علمه سيد الساجدين لتلميذه ثابت بن دينار أبي حمزة الصومالي، هناك يجري. أو لعل توجد أمثلة أخرى أيضا لذلك في مثل مكان يجري. وأما إذا كان الكلام بين المعصوم وبين الله سبحانه، خصوصا إذا كان ذلك الكلام في خلوتهم، مثل قصة النبي يونس، كل يونس بن متى هو في بطن الحوت يخاطب رب العالمين وحده ويقول أنا المذنب الخاطئ. هذا شو علم يعلم السمشي هذا إنسان، هم مثل ذلك لا يجري أصلا. أو مناجاة الأئمة سلام الله عليه، سوف يأتي الكلام إن شاء الله تعالى في ذلك. هذا بين المعصوم وبين الله سبحانه، بين رسول العالم وبين الله سبحانه. كيف يمكن أن يقال أنه لأجل التعليم أنه إذا ورد الاستغفار من إذا وعد به من الإمام وأنه يريد يعلمنا كيف نتوب إذا ابتلينا بالمعصية؟ فالكلمة طرحناها كمطلب تمهيدي لفهم كثير من النصوص، طرحنا هذا المطلب في بعض المباحث الأصولية، وإن شاء الله تعالى إذا أبقانا الله تعالى إلى أن تصل هذه الجماجم إلى تلك المراحل إن شاء الله تعالى، وأبقاني الله تعالى حيا إلى ذاك الوقت، نخدم الإخوة إن شاء الله تعالى وأولادي. اعلموا إخوتي، الشارع المقدس حينما حينما يريد يوصل معنى معينا إلى قلوبنا إلى أذهاننا. نعم. فلا بد أن يستخدم هذه الألفاظ التي هي معروفة لدينا ومألوفة لأذهاننا ليستعين بهذه الألفاظ على إيصال المعنى الذي يريد أن يصاله إلى قلوبنا. وهذه الألفاظ إنما وضعت أيما كان الواضع، سواء كان الواضع هو الله سبحانه للغات كما هو أحد الآراء في المسألة الأصولية في هاي المسألة اللغوية والأصولية، أو كان الواضع شخص معين لكل لغة كما قيل يعرب بن قحطان مثلا واضع اللغة العربية، أو كان الواضع مجموع الأشخاص كما هو أحدنا آراء المطروحة هذا في البحث عنه. أيما كان الواضع فإن الواضع إنما وضع هذه الألفاظ لنستخدمها في تفهيمنا بعضنا بعضا، ومعلوم إن التفهيم من بعضنا لبعضنا إنما يكون بالقياس إلى المعاني التي نتعقلها ونتمكن من استيعابها وفهمها وإدراكها. أما المعاني السامية العالية التي لا ندركها فلن توضع هذه الألفاظ للدلالة على تلك المعاني، لأن هذه اللغات وضعت وجعلت وأنشئت للتفاهم بين البشر، فلا بد أن تكون المعاني التي وضعت لها هذه الألفاظ مهما يكون أيا ما يكون الواضع لابد وضع لهذه المعاني التي نتمكن من إدراكها نحن أن المعاني العالية مثل معنى حقيقة واجب الوجود لم يوجد له لفظ لأن عقولنا لا تدركه. قال سيد الأوصياء لا تدركه، لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غرض البدن، مثل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار مثلا. فلا فائدة في وضع اللفظ لذلك المعنى الذي لا أتمكن من فهمه، ما إلى معنى أصلا. فإذا كان الأمر هكذا من أن الألفاظ إنما وضعت للمعاني التي نتمكن من فهمها بعقولنا المحدودة التي أعطانا الله تعالى إياها، فلا بد أن تفسر الألفاظ الواردة في كلمات الأئمة سلام الله عليهم، لا بد أن تفسر بهذا المعنى نفهمنا. أنت تريد تفسر فالمعنى يكون أكو في معنى أنت لا تدركه، ليش استعمل هاي الألفاظ؟ ما ممكن هذا الكلام. ولم يتخذ الشارع المقدس لنفسه طريقا مستقلا عن طرق التي يتداولها على الأرض وفي التفهيم والتفاهم. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام صعد على المنبر أيها الناس أنتم تستعملون فعل الماضي لكذا أن يستعملوا لمعنى آخر مثلا، أنت كلمة الغبر تستعمل معنى هذا أن يستعمل فد معنى آخر مثلا. أن يتخذ شعر المقدس للتفهيم والتفاهم بينه وبين الله، بينه وبين البشر، بينه وبين أمثال الأنبياء والرسل، إلا نفس هذا الطريق الذي نحن نستخذه ونستعين به للتفهيم والتفاهم ليس للشارع طريق مستقل. إذا لو كان هناك طريق مستقل لكان هناك لا نتخبط، لا نتخبط في مخالفة الواقع. يا بدي بالكم هذا الباب وين كانت موضوع عندكم لمعاني وعندي موضوع لمعاني اخرى. وهو عليه ان يفتح لنا هذا الفضل الكلية فالجامعة لفهم تلك المعاني، لم يفعل ذلك. ولذلك هناك مباحث كثيرة نقرأها انه اذا كان متكلم له عرف والسامع له عرف، فاللفظ على ما يهمل على ما عرف المتكلم او عرف مثلا يقول هذا مثلا تهديد، ورد تهديد الكر انهم 1100 رطل فقط، هذا في رواية المقدار هو المصاب رابيا، هذا من اهل العراق والمتكلم الامام من اهل المدينة، رطل المدني غير رطل العراقي، شنو مقصود من رطل؟ لو كان للشهر طريق خاص وضع خاص لا الغينا عرف مدني عرف عراقي لا يقدم سوى كل عرف الامام سلام الله. فالنتيجة انه الفاظ الجاية الفاظ التي ترددت على ألسنة المعصومين سلام الله عليهم لابد من حملها على المعاني المعروفة والمعروفة ولا مهرب منها ولا مفر اصلا، والا خرب الشر كله من اول الى اخر. فاذا نرجع الى كلام انت تقول انه هو امام او نبي يقول استغفر لذنبي مثلا عن تعبير، انت تقول لا مقصود به والمعنى اخر، هذا معنى اللغوي معنى عرفي هذا الذي نفهمه، وانت تقول لا ان المقصود شيء اخر، هذا الكلام لا يسمع من عاقل ابدا ولا من مش العاقل ابدا ماشي، يعني هو ما هو الغاء الشريعه كلها الغاء القران كله، افلا يتبرون القران ام على قلوب الاطفال، اذا انا ما اعرف كلمه الموجوده في اللغه في قران هذا باي معنى استخدم شنو هذا ليه يتبر، هذا مثل ما يقول انا انسان هذا يتكلم اكو في المثل العربي في العراق يقول اللي يسمع هندي واللي يحكي من اهل هشة، يعني هاي عربية قديمة، هذا جاي منك ولا هذا يفهم ولا ذاك يفهم، بيصير الشكل. فالنتيجة هذه المهارات التي بلغت من العلماء رضوان الله تعالى عليهما هذا في هذا الشأن أنه يفسر بالمعاني التي لا ندركها ولا كذا لها معاني ولا هكذا، هذا الباب مسدود على من يريد يسلكه بس مموت. فإذا نحن هذا ورواية، وإذا أمامنا هذا رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وغيره في الكافي، هذا كتاب رياض السالكين في شرح صحيفة سجادية لسيد علي خان رضوان الله تعالى عليه، يقول روي عن النبي صلى الله عليه وآله موجود هذا في الكافي الجزء الثاني صفحة 438 حديث بلي هناك موجود هذا، قال وهو ما رواه الثقة الثقة الإسلام في الكافي بسنده عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله عز وجل كل يوم 70 مرة. أو هذه رواية أنت تريد تؤولها، هذا ما هو خلاف هذا المعنى اللي ذكرناه، يذكر الفعل على معنى ممكن كيف يجتمع مع الفرابي أيضا الإمام الصادق سلام الله عليه وينقل عن أفضل المخلوق على الإطلاق وهو الرسول العظم صلى الله عليه وآله، ورواية في الكافي 70 كل يوم، أكو رواية أخرى في كل مجلس كان يستغفر، رواية معتبرة أيضا هذه، هذا كان يقول أستغفر الله 70 مرة وأتوب إليه وأتوب إلى الله 70 مرة في كل مجلس يجلسه صلى الله عليه وآله، هذه الرواية يقول كل يوم، وتلك الرواية معتبرة يقول في كل مجلس، يعني وين ما جلس يريد أفرضه يريد جلس على المنبر يريد يختم أول 70 مرة، جلس في المسجد، جلس في البيت، جلس في أي مكان قبل أن يدخل في العمل الذي يريد أن يدخل فيه أولا 70 مرة. ظاهر هذه الألفاظ بمقتضى هذه المقدمة التي طرحناها في خدمة أولادي وإخوتي على عزاء هو الاستغفار، طلب المغفرة. وأنت تفسر بتفهم، هذا يحتاج إلى هذا معونة، هذا ما أنه أنت تسلب الألفاظ عن معانيها. نعم هناك مطلب إن شاء الله تعالى قرأناه في الكفاية وفي غير الكفاية، وهو أنه المعاني أكثر من الألفاظ، فيضطر الإنسان يستخدم ألفاظا مجازا في معاني هذا غير موضوعي على، لكن لابد أن يكون المعنى الموضوع على أن يكرينا حينئذ ما يخالف. استمع يأتي كناية أيضا، وهو ذكر لازم إرادة مرزوم أو بالعكس، تمام. ما هذا موجود في اللغة لأجل استيعاب المعاني كثيرة بألفاظنا قليلة، ممكن وارد صحيح هذا، بل ربما كناية تكون أبلغ يعني أكثر تأثيرا وأوفق بمقام التخاطب. أبلغ من هذا بل بلاغة يعني كلام مطابق الكلام المقصود الحال، يكون هذا من حيث الكناية يكون أوفى للمعنى صحيح، لكن عليه لابد من وجود هذا أمور لشرائط الكناية ونافذ عليه. مع ذلك لابد أن يكون معنى هذا محدودا مفهوما للناس. فإذا هذا المعنى قلنا روايتين ذكرنا، رواية وكلتاهما في الكافي، إهداما في كل مجلس يجلسه يقول أستغفر الله أنا 70 مرة ثم أتوب إليه 70 مرة، وفي هذا في كل يوم يستغفر، وهذا معنى في كل يوم صار أكثر من 70 مرة. ولذا إذا كنا هذا المعنى فعلي بل تفسير هذا بأنه لأجل التعليم، يعني ما أنه سلب اللفظ عن معناه الذي وضع اللفظ بدون مصوغين عقليا وعقلي. هذا أنت نعم أني إن شاء الله تعالى أني وأنتم نؤمن بعصمة الأنبياء سلام الله عليهم وعصمة العيمة والزهراء سلام الله عليها، والذي لا يؤمن بعصمة وأني أعتقده ليس بشيعيا أصلا وظنه غير بعيد بعيدا، كلام بحث علمي إخوتي وأولادي الله أحفظكم، بحث علمي. وإن شاء الله تنطلع شعر من الزبدة بالنهب الذي هذا لا يبكى غبار إن شاء الله طلع على المطلب بعون الله بعون الله بركة سيد الأوصياء أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن بحث علمي، بحث علمي لابد أن يكون بموضوعية بمركعية مو بالعاطفة. وهذا الجواب غير واحد أصلا. جواب آخر ذكره هذه العجبة قسم من ذكره صاحب هذا الكتاب وهو رياض السالكين رضوان الله تعالى عليه، هذا ضمن بحث جاء كلمة استغفار في كلام إمام السجاد سلام الله عليه، فلقى فرصة ودخل في هذا الميدان. ونحن هذا نذكر ما ذكره هو وغيره ونقول ما عندنا والعلم عند الله سبحانه. رجل جليل القدر رضوان الله تعالى عليه، جلاله شيء وبحث علمي شيء آخر. من جملة العجب أنه في مكان التواضع وين الله يمد فيه، هذا يتواضع لأئمة سلام الله عليهم والرسول العظام والملائكة وغير من المعصومين سلام الله عليهم، هذا مثل زهراء مثل مريم ابنة عمران، هاي معصومين سلام الله عليهم يتواضع تواضعا، ويليق بعبد المؤمن أن يكون متواضعا متواضعا يعني يكون معترفا بأنه لم يتمكن من عبادة ربه ومن هذا قرب إليه كما ينبغي. نفس هذا الإعتراف هذا مطلوب، هذا وهو من صفات العبود العبيد المخلصين، هذا فهذا يحمل على التواضع. فإشاع هذا الجواب أيضا سمعنا في زمن الجاهلية في باكستان أيضا، وعيننا هم سمعنا، وذكره هذا الرجل رضوان الله تعالى عليه من جملة الأجوبة هذا رياض السالكين رضوان الله تعالى عليه في شرح صحيفة سجادية في نظر خادم صلى أحسن شرح لصحيفة إلى الآن مر في نظري هو هذا الكتاب، هذا الإخفاء الاستفادة منها فلو في مراجعة المكتبات العامة. هذا جواب حسبت منمت ولكنه من واقع فارغ عن كل معنى العلمي اصلا والواجب في ذلك ما معنى تواضع خلينا نجي تواضع شنو معنى التواضع ان يرضى الانسان اجل تعمد هذا سجلوا في اذهانكم اخوتي على اولادي اعزاء هذا معنى تواضع وهو ان يرضى الانسان بما دون حقه تجاه الاخرين تقربا الى الله سبحانه وتكون هناك هذا عدة عناصر حتى يتحقق معنى التواضع معنى التواضع معنى حق فلان شخص ان يد كل ما يدخل في المجلس كلهم يقومون له من حقه يعني من حقه من حيث العلم او شيبة او 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 كذا هذا حق هذا من حقه وهذا حق على معنى على الاخرين على بني بشر ده هو حق هذا انا مثلا مرة اذكر بعض اساتذتي رضوان الله تعالى عليهم احياء وامواتا هذا هناك في زمن الجاهلية ربما في جامع المنذر كلما كنا ندرس هذا ربما يجي نحن ننتظر هو حتى يجي يدرسنا عني وزملائي هذا نريدكم كان يسع في الجلوس حتى قبل ان نكون كلنا هذا معنى تواضع هذا معنى تواضع قد تعرفون هذا الرجل هذا الشيخ عبد الغفور الله تعالى يرفع ويعافيه الله يحفظه ويحفظكم جميعا شيخ عبد الغفور بل احد اساتذه جامع المنصر في اثرت في العصر اللي كنا هناك هذا في هذه الجامعه بل كان جالس يدخل من الغرفه وكان مسوي مكان جلوسه كريم من الباب الغرفه بحيث فورا يجلس قبل ان نقوم يعني حتى لا يطالبنا جميعا له حق علينا ان نقوم له ولكن حقنا اولا يكون هذا الحق يكون بين المتواضع ومن تواضع امامه تمام يعني من له حق يكون ذو الحق ومن عليه الحق وهذا ويكون هذا التنازل على الحق قربة الله تعالى لا يعجل منه على من تنازل هذا معنى التواضع كان يكون من الله للسلطان وكان يكون للشيطان وكان يكون لشخص اخر لكن التواضع على ما نبيه ان يتنازل ذو الحق عن حقه او عن بعد حقه تقربنا الى الله سبحانه مثل ما كان يفعل استاذنا المعظم رضوان الله تعالى عليه اذكر جاعنا للزيارة هذا مع زوار هذا بل اردت هذا اقوم له ما خلني اجل اقوم له قال ذاك زمن را كنت تقوم لي هذا ما نتواضع اردت اتقرب الى الله تعالى لتوضيح الى باب الغرفة في من هذه الغرفة الله شاهد على ذلك ما تركني عني قلت هذا مع زوار اللي كان قلت هذا قلت جاي هذا جاي يذبحني بل قلت له يعني انا لازم اقوم لخدمته قلت هذا استاذ الله يشهد هكذا ذبح جعل يده على يد امامي قال لا تقول هذه الكلمه امين استاذك هذا ما نتوقع اخوتي يكون لعمل حق على هذا من المخلوق من المخلوقين ويتنازل عن هذا الحق تقربا الى الله سبحانه هذا معنى التواضع الممدوح ومن هنا يتبين وناتي بالتفسير على ذلك دليل على هذا التفسير روى الشيخ كلاني من كبير عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن هارون بن خارجة رواية معتبرة سندا عن ابي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال إن من التواضع أن يجلس الرجل دون شرفه يعني أنت تدخل هذا مكانك راك صدر المجلس تعرف صدر المجلس لغيرك وأنت تجلس دون شرفه يعني دون ما يقتضي شرفه أن تجلس عليه هذا التواضع فمعنى التواضع هو هذا وهو أن يكون للإنسان حق على مخلوق ويتنازل عن تمام حقه وعن بعض حقه تقربا الى الله سبحانه. في روايه اخرى من التواضع عن امام عسكري حسب ما اتذكر يقول سلام الله عليه: هذا هذه موجوده في تحف العقول عن علي رسول ابن ابي شيبه رضوان الله تعالى عليه عن الامام عسكري سلام الله عليه قال: من التواضع الجلوس دون شرف المجلس. اين انا ماكو كلمه المجلس لا يوجد هناك كلمه مجلس موجوده. هذا هو معنى التواضع. اذا كان هذا هو معنى التواضع فلا يتعقل التواضع اصلا بين العدو والمعبود اصلا. يعني اللي يحق على الله اطنا ذلك الله هاي جنتك ما اريده هذا لا مربوط وهذا الشرف من عندك يا هذا التكبير من عندك هذه الكرامة من عندك ما اريدها تواضعا هاتي هذا معنى التواضع تنازل عن حقك على غيرك. يعني للانسان العياذ بالله العياذ بالله ان يكون للعبد حقنا على عصبنا قل لا اريده لا اريده من يستغني هذا من يستغني اما في يده سبحانه من يستغني استغفر الله هل من ممكن عبد الممكن لهذا يستغني اما في يد الله سبحانه معقول هذا ممكن معقول هذا يصير تكبر على الله ما هي الجنه مالتك فلا يتصور ولا يتعقل التواضع بين العبد وبين المعبود وبين المال المخلوق وبين الخالق وبين بيننا وبين الله سبحانه. فما معنى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفرك واتوب اليك يخاطب الله شنو التواضع هذا؟ تفسير التواضع يعني غير واضح. اذا الجواب بمسألة التواضع غير معقول هذا ولكنه قلنا ذكره العلماء منهم هذه الأجوبة من جملة أجوبة ذكرها سيد أمدلي علي خان رضوان الله تعالى عليه في كتاب رياض السالكين هذا وهذا أيضا بنشر لا يمشي في سوق النجف الأشرف إن شاء الله تعالى وللكلام بقية والحمد لله رب العالمين.